بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد انتهينا من كلام الإمام الشاطبي في بيانه إثبات مقاصد الشريعة بالأدلة، وكان الدليل هو المعنى المتواتر من مجموع جزئيات الشريعة وأدلتها. يتصور الإمام الشاطبي في هذه المسألة، في المسألة العاشرة، أن يعترض عليه معترض، فإنك إذا قلت أيها الإمام إن المقاصد ثابتة باستقراء الجزئيات، فما بالنا نرى بعض الجزئيات من فروع الشريعة بحسب ما يبدو لنا أنها تتخلف عن هذه الكليات، فما جوابك على ذلك؟ فرصد الإمام الشاطبي هذه المسألة للجواب على هذا الاستشكال، فقال: المسألة العاشرة، هذه الكليات الثلاث وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات التي سبق بيانها، هذه الكليات الثلاث إذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة بها فلا يرفعها تخلف آحاد الجزئيات، ولذلك أمثلة. إذن هنا يلاحظ أننا أمام قواعد محكمات، كليات عابرة لأبواب الفقه ومسائله، لكننا قد نستشكل بعض الجزئيات وأنها قد تخلفت عن هذه الكليات الثلاث، وهذا الاستشكال قد يورد الاحتمال على أصل المقاصد نفسها. فهنا الإمام الشاطبي يريد أن يبين أن تخلف بعض الجزئيات لا يضر ثبات الكليات، وأنها تبقى منتصبة علامات من أصول أصول الشريعة. فقال: أما في الضروريات فإن العقوبات مشروعة للازدجار، أي لكف الجاني ومنعه، مع أن نجد من يعاقب فلا يزدجر عما عوقب عليه، ومن ذلك كثير. هذه أمثلة يريدها الإمام الشاطبي على أنها احتمالات تضر بالكل، يعني هو الآن سيورد هذه الاحتمالات. قال: وأما في الحاجيات فكالقصر في السفر مشروع للتخفيف وللحوق المشقة، والملك المترفه لا مشقة له، والقصر في حقه مشروع، والقرض أجيز للرفق بالمحتاج مع أنه جائز أيضا مع عدم الحاجة، يعني يمكن أن تقترض مع أنك لست محتاجا لطعام أو شراب أو كساء أو لباس، يعني ليست تلك الحاجة الملجئة، بل قد تقترض قرضا حسنا لبناء مصنع مثلا. وأما في التحسينيات فإن الطهارة شرعت للنظافة على الجملة، مع أن بعضها على خلاف النظافة كالتيمم. ونلاحظ هنا أن الإمام الشاطبي لا يترك احتمالا قد يرد عليه إلا ويأتي به، فلا يعني يضير أصله الذي يبني عليه هذه الاحتمالات، بل إن هذا من قوة الفهم وحدته، أنه لا يترك احتمالا إلا ويريده ويمثل عليه كما لو كان معترضا على نفسه. فقال رحمه الله: فكل هذا، أي ما مضى من تخلف بعض الجزئيات عن الضروريات، فكل هذا كبقاء الجاني على جنايته بالرغم من تطبيق الحد عليه، وكذلك قصر المترفه الصلاة مع عدم المشقة عليه، وكذلك الطهارة، فها نحن نرى التيمم من التراب والإنسان يعفر نفسه بهذا التراب، فكيف يكون مناسبا للنظافة؟ إذن هذا احتمال أورده. الآن سيبدأ بالإجابة. قال: فكل هذا، أي ما مضى من تلك الاحتمالات التي يمكن أن تورد على مقاصد الشريعة من هذه المثل السابقة، قال: فكل هذا غير قادح في أصل المشروعية للمقاصد. لأن الأمر الكلي إذا ثبت كليا فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا. إذن الكل يثبت كليا بمعيار أغلبي، ولا يشترط لأن يكون كليا أن يكون مضطردا من كل الوجوه ولا يتخلف عن أي جزئية من تلك الجزئيات. وأيضا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي. إذن لاحظوا أنه يؤسس أولا بهذا الجواب، أن الغالب الأكثري في حكم القطعي، وأن النادر لا حكم له، لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت. إذن يريد رحمه الله أن يبين لنا بأن الشريعة لها أصول وقواعد عامة، هذه تمثل الأعصاب والجسور الممسكة بكل تلابيب الشريعة وبكل جزئياتها. سنجد أن هناك من الجزئيات النادرة في الشريعة موجودة غير منتظمة تحت هذا الكلي، كما هو في المثل التي مر بها سابقا. ومن هنا يريد أن يقول لنا إن تلك الجزئيات التي لا ينتظم منها كلي لا تصنع منها أصولا كلية تعارض كليات الشريعة. فلذلك ينبغي الانتباه إلى أن وقائع الأعيان التي وردت في السنة لا يقاس عليها وتبقى قاصرة على محلها، كترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لزوج أبي حذيفة بإرضاع سالم، فلا يجوز إباحة رضاع الكبير وأن يجعل هذا سنة ماضية. فما ورد على خلاف الأصول يبقى جزئيا ولا يصاغ منه كلي ممتد في الشريعة، وإلا لتصارعت عندئذ جزئيات نادرة لهدم كليات كبرى في الشريعة، وعندئذ نصبح أمام علاقة التهادم مع الأسف بدلا من علاقة التخادم، أن هذه الجزئيات تبقى في محلها تحت مظلة الشريعة لكنها تبقى قاصرة. وما يرد على خلاف هذا الأصل من اجتهاد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنها مأجورة في اجتهادها، حيث رأت باجتهادها إباحة رضاع الكبير، وأنه لا يتعلق بسن معينة، وأنه ينشر التحريم ولو بعد السنتين. فنقول إن الله سبحانه وتعالى له حكمة، فكما أن نصوص المتشابه في كتاب الله وفي سنة رسول الله كذلك هي موجودة في أقوال المجتهدين. فمن تتبع المتشابه في كتاب الله وتتبع المتشابه في السنة سيتتبع المتشابه في أقوال العلماء، فتجده أنه يترك المهي على اللاحب والطريق الواسع، ثم بعد ذلك يأتي إلى هدمه، ثم يقول حد قال عطاء وقال الحميدي وقال أبو ثور، وهنا نصبح أمام مواجهة جزئيات تصارع كليات الشريعة، وعندئذ تتفرق الأمة. فمن حاول أن يهدم المدرسة الفقهية السنية في أعمدتها الكبرى ثم يذهب بعد ذلك إلى قول هنا منقطع أو رواية من هناك، ويذهب ليحيى هذه النوادر والجزئيات لتصارع الكليات، سنصبح هنا أمام علاقة تهادم في الشريعة. لذلك هنا يؤسس الإمام الشاطبي إلى قضية مهمة، وهي أن ما ورد نادرا في الشريعة سيبقى عبارة عن جزئيات لا ينتظم منها كلي في الشريعة، لأن الكلية لابد أن يكون أغلبيا أو أن يكون مضطردا، فهذه النوادر جمعها لا يؤسس منها كليا يمكن لهذا الكلي أن يصبح مناقضا للكل الآخر. فهنا يؤسس إلى أننا عندما نبني بناءنا على هذه الجسور العظيمة والقواعد سنجد عندنا لبنات، هذه اللبنات تبقى في حيزها إلى جانب وفي حيز تحت سقف الشريعة، لكن لا يصلح أن نهدم الجسور ثم نأتي بهذه اللبنات لوضعها مكان تلك الجسور، ثم بعد ذلك ما نلبث أن نرى مبنى الشريعة يتهاوى أمامنا بسبب تتبع وقائع الأعيان وهذه الجزئيات التي في محلها كالتيمم، وإن كان التيمم طبعا مباحا في كل وقت، إلا أنه على خلاف الأصل أنه حالة طوارئ. فعندما نأتي إلى الرخص ونجعلها كالعزائم، عند ذلك نعني أن الشريعة بدأت تتحلل من بين أيدينا وأصبحت شظايا متناثرة، وكل طبعا له دليله من الكتاب والسنة وقول السلف، وهنا تهدم هذه الكليات بالتحصن وراء هذه الجزئيات النادرة وقصف كليات الشريعة. عندئذ هنا تتحول الشريعة إلى أجزاء متناثرة لا يجمعها جامع. ثم قال: هذا شأن الكليات الاستقرائية، أي الثابتة بالاستقراء والجمع ثم التصنيف ثم وضع تعميمات وقواعد ناظمة لتلك الجزئيات. إذن هناك استقراء لكل أجزاء جزئيات الشريعة أدى إلى هذه الكليات. ثم قال: واعتبر ذلك بالكليات العربية. انظر إلى كليات اللغة العربية، عندنا قواعد في النحو العربي، هذه القواعد كليات، لكن ورد سماعا وشذوذا في بعض الأحوال على خلاف ما هو موجود في لغة العرب التي هي قياسية. لذلك نرى أن هذا الكل الموجود في الشريعة يقابله أيضا كليات في اللغة العربية، فهو يريد أن يبين لنا إن هذه اللغة التي نزل بها القرآن فيها كليات، وما نلبث أن نقول في كل قاعدة من قواعد النحو نجد شواذ، نجد ما هو سماعي على خلاف القياس، نجد ما هو سماعي على خلاف القياس، أو قد نجد ما هو لغة الأطراف. فهل لنا أن نمارس مع اللغة العربية بالإتيان بالجزئيات والحالات الخاصة ثم تعميمها وجعلها قياسية؟ لذلك نجد أن مدرسة البصريين في اللغة العربية حافظت على الأقيسة، وما جاء على خلاف هذه الأقيسة اعتبروه شاذا، ولم يقعدوا للشاذ، بل أبقوا الشاذ على حاله في حالات استثناء وظلوا على الأقيسة. لكن الكوفيين قعدوا للشاذ واستمروا على الشاذ وجعلوه قياسيا، فكتب الله البقاء لمدرسة البصرة لأنها أتبع للقياس. والمذاهب الأربعة التي قالت بالقياس كتب الله لها البقاء، أما من أنكر القياس من الظاهرية فقد كتب الله عليه الانقطاع والاندثار، فرضى الله عز وجل في القياس. وهو الإمام يعلمنا هنا كيف نعامل الجزئيات التي جاءت على خلاف الكليات أن تبقى في محلها، لا أن تلغى، بل تبقى في محلها في الصور التي وردت فيها، ولا يجوز أن تكون قياسية بمعنى أصولا كلية يستنبط منها، وأن تكون كليا ممتدا على النحو الذي ثبت لهذه الكليات. فلذلك نجد أن اللغة العربية والشريعة عبارة عن كليات، ولا يضر كليات الشريعة وكليات العربية تخلف بعض الجزئيات. قال: فإنها، أي اللغة العربية، أقرب شيء إلى ما نحن فيه. ما هو الذي نحن فيه؟ إثبات أن تخلف بعض الجزئيات لا يخل بنظام الكليات. ثم قال: لكون كل واحد من القبيلين أمرا وضعيا، القبيلين أي الشرع واللغوي، أمرا وضعيا ما معنى أمرا وضعيا؟ نقول إن الشرع وضع إلهي، واللغة كذلك، نقول إنها وضع إلهي. قال: واللغة الرب لها قد وضع، وعزوها للاصطلاح سمع. وقال الناظم أيضا: توقيف اللغات عند الأكثر، ومنهم ابن فورك والأشعري. إذن اللغات وضعية، الشريعة وضعية لكنها وضع إلهي. فقال إن هذه الشريعة أمر وضعي واللغة أمر وضعي، فهذا مشترك بينهما في أن تخلف الجزئيات لا يضر استقرار الكليات ونظامها. قال: لكل واحد من القبيلين أمرا وضعيا لا عقليا. لا عقليا، الحكم العقلي الذي لا يتوقف على جهة، على خبر وعلى جهة السمع والتجريب، كالحكم بعدم جواز اجتماع الضدين، وكالحكم بأن الكل أكبر من الجزء، فهذه أحكام عقلية. قال: لا عقليا، وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات العقلية. إذن تكون الجزئيات قادحة في الكل إذا كان ذلك من باب الأحكام العقلية. ثم مثلا لذلك فقال: كما نقول ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلا. ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلا، ما معنى هذه القاعدة العقلية؟ معنى المماثلة هي تساوي الشيئين في الحقيقة، ولا تقتضي المماثلة التماثل في الأمور العرضية. فالإنسان جسم، والقمر والأرض والملائكة كذلك، هي أجسام، الملائكة أجسام نورانية، من حيث إنها تشغل حيزا، وهي إما ساكنة وإما متحركة. لماذا؟ لأنها أجسام، وإما متحركة لأنها أجسام. فنقول إن الحركة والحيز هي صفات ذاتية في الأجسام، هي صفات ذاتية في الأجسام. فالجسم إما ساكن وإما متحرك، والجسم لابد أن يشغل حيزا، فما زال عنه هذه الصفات فإنه يصبح عدما، فإذا زال الحيز فهذا يصبح عدما. فعندما أقول أنا إنسان مثلك، مع أنني مختلف عنك في اللغة والطول واللون وفصيلة الدم، فهذه الأوصاف المختلفة هي صفات عرضية وليست صفات ذاتية، فهي تختلف هذه الصفات بين الإنسان والإنسان في اللون وفصيلة الدم والطول والعرض واللغة، فهي تختلف من جسم لآخر. ومعنى ذلك أن ما ثبت للشيء ثبت لمثله هو من الصفات الذاتية للمتماثلات، ولا يضر اختلاف العرضيات كالألوان واللغة وفصيلة الدم كما ذكرت لك. فإذا علمت ذلك فالله تعالى مختلف في حقيقته عن المخلوقات، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى مختلف في الحقيقة عن المخلوقات، وليس في الكيفيات، بمعنى لا أقول إن يد الله مشتركة في الحقيقة مع المخلوقات ولكنه اختلاف أنواع، بل نقول إن الله واحد في الذات والصفات، فهو واحد في الصفات لا شريك له من مخلوقاته، لا في حقيقة ولا في صفة. فنقول إن التشارك والمماثلة، ما ثبت للشيء ثبت لمثله، فإذا قلت إن الملائكة جسم والإنسان جسم والنبات جسم، فإن هذه جميعا مشتركة في الصفات الذاتية، وهي أنها جسم. فأنا لم أرى الملائكة لكنني قلت إنها جسم، إذا لابد أن تشغل حيزا، ولابد أن توصف إما بالسكون أو بالحركة، لأن هذه صفات ذاتية للأجسام. فإذا قلنا إن الحركة والسكون من صفات الأجسام وأن الله ليس جسما، فلا يجوز أن نقول هل الله ساكن أو متحرك أصلا، لأن الحركة والسكون ليست من صفاته لأنه ليس جسما. إذن ما ثبت للشيء ثبت لمثله. الآن أقول هذا حجر جسم، الإنسان جسم، النبات جسم، الحيوان جسم. لماذا؟ لأن الحجر والإنسان والنبات والحيوان أجسام. قد تكون هناك صفات ذاتية من جهة أخرى، فأقول إن الصفة الذاتية للإنسان أنه حيوان ناطق، فهذه صفة ذاتية، فما لم يكن حيوانا ناطقا فلا يكون إنسانا. فأجد أن كل إنسان مهما كان لونه وفصيلة دمه، أقول إن هذا الإنسان طالما أنه موصوف بأنه حيوان ناطق فهذه صفة ذاتية له. ومن هنا أميز الحيوان البهيمة عن الإنسان بأن بينهما وبين الإنسان صفة الحياة، لكن الحيوان لا يوصف بالناطقية، أي التفكير، أي التفكير. ومن هنا نقول إن من الصفات الذاتية للإنسان الحياة والنطق. النطق ليس بمعنى الكلام، إنما بمعنى التفكير. فلكن من الصفة الذاتية للأحياء مثلا الحس، فالحيوانات تحس والإنسان يحس، فيعتبر الحس من الصفات الذاتية للأحياء، ويقابلها الموت. طيب الآن النبات ينمو والحيوان ينمو، فأقول من علامات الحياة النمو، من علامات الحياة النمو، فالنبات ينمو، الحجر لا ينمو، إذن الحجر ليس حيا، الحيوان ينمو، النبات لا يحس. إذن عندي الحياة هي الإحساس، وهناك حياة نباتية مختلفة، هذه الحياة النباتية فيها نمو ولا إحساس فيها، فيكون علامة الحياة هي الحس. لذلك ذهب الإمام مالك إلى أن الحياة هي الحس، فالشعر والظفر مثلا ليس فيها حياة، وبالتالي إذا قصت لا توصف بأنها ميتة، لأنها ليست قابلة للحياة والموت، لأن اعتبار الحياة هو الحس وليس النمو. الآن ننظر إلى العبادات، نجد الصلاة الوصف الذاتي فيها النية، فإذا زال الوصف الذاتي وهو النية لم تعد صلاة. الصوم إذا انتزعت منه النية أصبح رجيما وليس عبادة، إذا زال منه وصف العبادة. لذلك أجد أن النية في العبادات وصف ذاتي، فإذا زالت النية زالت العبادة. وهذا يعني بحثه يطول، لكن نريد أن نؤكد على هذا الذي يريد أن يبينه الإمام الشاطبي في القاعدة التي بينها، أن ما ثبت للشيء ثبت لمثله، ثبت لهذا الذي أمامي أنه إنسان موصوف بالحياة والناطقية، فقيل لي يوجد رجل لم تره وهو إنسان، فأنا وإن لم أره أثبت له الحياة والناطقية وإن لم أره. كما أننا نقول بما أن الملائكة أجسام إذن نثبت لها الحيز والحركة والسكون، لأن الأجسام تعتبر الحركة أو السكون أو الحيز من العوارض الذاتية لها. لذلك يقول الإمام الشاطبي إن الأحكام الوضعية سواء كانت شرعية أو لغوية أو طبية أو فيزيائية يمكن أن يرد عليها الاستثناء لإمكان تخلف العادي في بعض جزئياته، لكن الذي يضر هو تخلف الجزئي عن الكل العقلي، وبالتالي الكليات العقلية لا يوجد لها جزئيات تتخلف عنها. عندما أقول لك الكل أكبر من الجزء، لا يمكن أن أجد فردا تحت هذا الكلي فيه الجزء أكبر من الكل بالمرة. كذلك في قولنا في القواعد العقلية إن القادر على الشيء قادر على مثله، وهو مستفاد من قوله تعالى أفعيينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. إذن من قدر على الخلق الأول فهو قادر على الخلق الثاني، إذن القادر على الشيء قادر على مثله. مثلا من القواعد العقلية الترجيح بلا مرجح لا يجوز، لابد من مرجح. هذا الكون الذي أمامنا محتمل للوجود عقلا ومحتمل للعدم عقلا احتمالا متساويا، فإذا رأيناه قد وجد بالفعل فإنه لا يترجح بنفسه، بل لابد من مرجح خارجي يخصصه بالوجود بعد أن كان معدوما. لذلك قال في ابن عاشر لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرجحان. لا يمكن أن يجتمع التساوي مع الرجحان، العدم والوجود في الاحتمال العقلي لوجود الكون فهذا ممكن الوجود وممكن العدم بنفس الدرجة، حدث الوجود لابد من مرجح، إذن الترجيح بلا مرجح لا يجوز. وكذلك تعدد الفاعل فإنه مستحيل، والقرآن أبطل تعدد الفاعل، قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. لذلك عندما نقول إن بطلان الإله الثاني مبني على بطلان تعدد الفاعل، وتعدد الفاعل لا يجوز، لأن عندئذ تعدد قدرات على مقدور واحد، فإذا قدرت هذه القدرة عليه فالثانية إذن مستحيل أن تتعلق به. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين بطلان وجود الإله الثاني أنه لو كان مع الله آلهة أخرى إذن للإله الأول ذهب بما خلق من الخلق الأول له، والإله الثاني ذهب بالخلق الثاني، وكان الإله الثاني عاجزا عن مخلوق الإله الأول، والإله الأول كان عاجزا عن مخلوق الإله الثاني، إذن ثبت العجز لهما، إذن هما ليس آلهة على فرض تعددهما، وبالتالي تعدد الفاعل باطل حتى عندنا في اللغة العربية لا يتعدد الفاعل. نقول جاء خالد وأحمد فتقدر عاملا لأحمد، أي جاء خالد جاء أحمد، هكذا تقدر لهذا الفاعل فعلا، لأنه لا يوجد فاعل لفعلين معا، هذا ليس موجودا في العربية وليس موجودا في الخلق، الله خالق كل شيء، هذه لغة مؤمنة موحدة لا يوجد فيها فعل واحد لفاعلين، بل لابد لكل فاعل من فعل مستقل له، ولا يتشارك فاعلان في فعل واحد. ثم قال فإذا كان كذلك، أي لا يضر الكليات الوضعية شرعية أو لغوية تخلف بعض الجزئيات، وأن ذلك مضر في الكليات العقلية، فالكلية في الاستقرائيات صحيحة، أنت تستقرئ العاديات، فلذلك لا يوجد في العقليات استقراء، العقليات ثابتة في الذهن وجزئياتها مندرجة باعتبار الذهن، ولست بحاجة إلى تتبع في الخارج كما تتتبع في اللغة وتتتبع في جزئيات الشريعة. فلذلك قال فالكليات في الاستقرائيات صحيحة، ذلك لأن كليات العقل ليست بحاجة إلى استقراء، فهذه الكليات ثابتة في الذهن والذهن مستقل بها، ولا يحتاج الذهن إلى استقراء فيها وإلى تجريب. لذلك قال هنا إن الكليات في الاستقرائيات صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات، هذا في الاستقرائيات. إذن ماذا يعني بالاستقرائيات؟ لها مفهوم وهي العقليات، أي ليس العقليات، فالعقليات شاهدها في الذهن والذهن مستقل بها ويبحث فيها مستقلا بما أودع الله تعالى في هذا الإنسان من الفكر والنظر، وليس بحاجة الحكم العقلي إلى استقراء جزئيات، لأن ثبوته ليس ناشئا من استقراء، إنما ثبوته ناشئ من فكر فقط، والعقل مستقل به. إذن قال: وإن تخلف عن مقتضاها، اللي هي الكلية في الاستقرائيات، بعض الجزئيات. نحن نقول الآن الدستور في المعرفة المعاصرة، الدستور يقرر مبادئ كلية، لكننا نجد أن هذا الدستور هناك استثناءات عليه. يعني عندما يقول لك الإنسان حر أو المواطن حر في التنقل بين جميع أرجاء الدولة، لكنه في حالة قد يسجن، هل هذا السجن لهذه الحالة الاستثنائية من الجناية، أو أن يقول لك هنا المرور ممنوع، هل هذه الحالات الاستثنائية تضر بالدستور؟ لا تضر بالدستور، لأنها باقية على حالات استثنائية جزئية خاصة. فإذا نظرنا إلى الدساتير التي كتبها الناس، فنجد أنهم مع كونهم يقررون مبادئ عامة، إلا أنهم في التقنين والأنظمة يضعون استثناءات، وهذه الاستثناءات لا يعتبرونها معارضة للدستور، فلا يدفعون بعدم الدستورية، هي طريقة الدفع، بمعنى أنك تريد أن تبطل مادة من القانون فتدفع بعدم الدستورية لأنها معارضة للدستور، ولا يعدون هذه الجزئيات المخالفة للكل معارضة للدستور، لأنها في حالات جزئية خاصة، ولم يقوموا بعمل كل من مثل هذه الجزئيات ليهدموا به دستوره. فلذلك تجد أن حياتهم منتظمة، لأنهم لم يجعلوا الجزئيات والاستثناءات معارضة للمبادئ الكليات عندهم، فانتظم دستورهم مع قانونهم فيما تصوراتهم على الأقل، وفيما يفعلونه هم في تنظيماتهم. نحن هنا أمام تنظيم أدق في الشريعة يشير إليه الإمام الشاطبي، عندما جعل الجزئي في محله ولم ينظم من ذلك الجزئي كليا، هذا الكلي يتهادم مع الكلي الصحيح، فأبقى الجزئيات على شكل جزئيات دون أن تكون تحت قاعدة وكلية، وخلاها في طور النادر وفي طور الاستثناء وفي طور الرخصة، ولم يأتي بالرخصة ليهدم العزيمة. إذن قال، وهنا يبرر الإمام الشاطبي، قال: وأيضا فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكل. يعني قال لك: لا تظن أنني أخرجتها من كلي، إذا أخرجتها من جميع كليات الشريعة لكان هذا اعتراضا صحيحا علي. إذا يقول لك: نعم أنا قلت لك إنها خرجت عن هذا الكلي، لكن خروجها من هذا الكلي لا يعني أنها خارجة عن مقتضى جميع كليات الشريعة، بل هي مندرجة تحت كلي آخر. في قوله: وأيضا فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي، فلا تكون داخلة تحته أصلا، أو تكون داخلة لكن لم يظهر لنا دخولها، أو داخلة عندنا لكن عارضها على الخصوص ما هي أي الجزئيات به، أي بذلك الخصوص أو لا. إذن يريد أن يؤكد، يقول لك: انتبه، قلت لك إنها ليست على مقتضى ذلك الكلي، فهذا لا يعني خروج جزئيات في الشريعة عن مقتضى كلياتها، بل هناك احتمالات أنها ليست تحت هذا الكلي، أو هي داخلة تحته لكن لم يظهر لنا دخولها، أو داخلة عندنا لكن عارضها على الخصوص، بمعنى خصها الشارع بجزء ما هي به أولى من بقية الجزئيات التي هي مندرجة تحت الكلي وبقيت تحته ولم تخرج. فقال: فالملك المترفه قد يقال إن المشقة تلحقه، لكننا لا نحكم عليه بذلك لخفائها. أنت تقول إن المشقة لا تلحق الملك المترفه، نقول لك هي موجودة لكنها خفيت علينا، هذا من باب أن المشقة خفيت. أو نقول في العقوبات التي لم يزدجر صاحبها، إن المصلحة ليست الازدجار فقط، بل ثم أمر آخر وهو كونها كفارة، إذا حصلت مصلحة بالحدود وإن لم ينزجر الجاني وتكررت منه نفس الجناية، لقد كفر الله عنه بتلك العقوبة، قال لأن الحدود كفارات لأهلها. وإن كان زجرا أيضا عن إيقاع المفاسد، إذن الحدود ليست فقط للزجر، أيضا قد تكون للتكفير، كما نقول الحدود زواجر وجوابر. قال وكذلك سائر ما يتوهم أنه خادم للكل، فعلى كل تقدير لا اعتبار بمعارضة الجزئيات في صحة وضع الكليات للمصالح. وبناء على هذا التقرير الذي يقرره الإمام الشاطبي في أن تخلف بعض الجزئيات عن الكليات أنه يحتمل أنها تحت كلي آخر، أن فيها وجها خفي علينا ونحن لم يظهر لنا وجه الكلي في هذا الجزء، أو أن هذا الجزء خص تحت الكلي بوضع خاص فلم يكن خارجا عنه كما ذكر في هذه الأمثلة. فالإمام الشاطبي هنا يريد أن يقرر لنا إن الكليات والجزئيات في ترابطها معا ثابت، فلذلك لا يجوز لنا أن نبطل جزئيا بالرأي. فلذلك يقول إن العقل لا يستقل في الأحكام الشرعية بأن يخترع مقصدا، كأن نقول الآن هناك من يتكلم عن مقصد الحرية ويرد به حد الردة مثلا، أو يخترع مقصد الأسرة وإثبات النسب فيريد أن يثبت النسب البيولوجي من ابن الزنا، أو يريد أن يثبت مقصدا ومصلحة بأنه لا داعي لقطع يد السارق طالما أننا يمكن أن نقوم له بتأهيل معين بالسجون بمراكز الإصلاح، وبالتالي يخترع فرعا وجزئيا ويريد أن يجعله تحت أحد هذه الضروريات الثلاث من مقاصد الشريعة. فيقول الإمام الشاطبي أنه لو يستقل هذا الرأي، هذا يقوله في المقدمة العاشرة من كتاب المقدمات من نفس الكتاب وهو الموافقات، أنه لو كان كذلك، بمعنى أن العقل يمكن أن يستقل بصناعة فروع، لجاز إبطال الشريعة بالعقل، وهذا محال باطل. وبيان ذلك أن معنى الشريعة أنها تحد للمكلفين حدودا في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم، وهو جملة ما تضمنته. فإن جاز للعقل تعدي حد واحد جاز له تعدي جميع الحدود. إذا جاز لك أن تبطل حد الردة جاز لك أن تبطل كل حدود الشريعة من زواج وطلاق، لأن ما هكذا يعلل الشاطبي، لأن ما ثبت للشيء ثبت لمثله، وتعدي حد واحد هو معنى إبطاله، أي ليس هذا الحد بصحيح، وإن جاز إبطال واحد جاز إبطال السائر، وهذا لا يقول به أحد لظهور محاله. يعني لا تقول لي نحن هنا نريد أن نتكلم فقط عن حد الرجم، لا، أبطلت حد الرجم وأنكرته، هذا لا فرق بين أن تنكر جميع الحدود، لأن هنا الرأي استقل في موضوع الإجماع القاطع الذي أجمعت عليه الأمة وثبت بالسنة وثبت بفعل الصحابة وأجمعت عليه الأمة قاطبة، ممكن أن تغير على أنصبة الزكاة. يعني إذا جاز في واحد يجوز في الجميع. ولذلك كلامه هنا يبين أن من أسقط حدا من حدود الشريعة برأيه فإنه يجوز له أن يثبت حدا آخر وأن يأتي بحدود أخرى، وما نحن فيه اليوم من التذرع بتغير الواقع لإبطال الشريعة، هذا باطل لا يجوز. فلو أبطلت الحدود الشرعية وهي الأحكام الشرعية الثابتة، وهي لا تقتصر على العقوبات المقدرة، بل هي هناك شروط وموانع وأسباب، وهناك زواج وطلاق وما إلى ذلك، وبيوع وربا وتحريم ربا. فمن أسقط شرط الزواج لثبوت النسب فلما لا يسقطه في النفقة؟ وإذا أسقط مانع الطلاق باللفظ وأراد أن يكون الطلاق مانعا إذا كان بين يدي القاضي وكتب كتابة بين يدي القاضي حتى يوقع القاضي على تنفيذ أمر الله ليقبل الإنسان، هذه هي الإنسانية التي هي فوق الربانية، بمعنى أن الله يحكم بوقوع الطلاق ولكن الأمر الإلهي ينتظر رضا القاضي، إنسانية ملتبسة، إنسانية. والمعتزلة لا يقولون بهذا بل يتبرؤون منه مع قولهم بالتحسين والتقبيح. فإذا كان كذلك فلما لا تسقط تحريم الجمع بين الأختين؟ لما لا تغير مقادير الميراث؟ فمن أسقط شرطا فليسقط بقية الشروط، ومن ألغى مانعا من موانع الزواج فليلغي بقية الموانع. الطلاق الشفهي مانع من حل الزوجة، وجعلهم بموافقة القاضي عندئذ أنت ألغيت مانع الطلاق، فعليك أن تلغي مانع الرضاع أيضا ومانع النسب، فاجعله بموافقة القاضي. ومن أنكر حد الرجم فلما لا ينكر بقية الحدود؟ وإذا أجزت المرأة للمسلمة أن تبقى مع الزوج الكتابي وخالفت يعني الاتفاق والإجماع والعمومات، فما أجزته على الدوام فلما لا تجيزه ابتداء؟ أنت أجزته على الدوام، غيرك سيجيزه على الابتداء، فالفرق ليس كبيرا، فأنت مخل بالكل ومخل بالإجماع ومخل بالحد وهو مخل بالحد. فلذلك إذا كفرت تارك الصلاة بالذنب فلماذا لا تكفر تارك الزكاة والحج بالذنب أيضا؟ فأنت مخل بحدود الشريعة. ويمكنك أن تأتي بروايات كما أتى ذلك بروايات من المصنفات وروايات مهجورة في العمل ومنقطعة، كما أتى بروايات لإبقاء المسلمة تحت الكتاب، أنت أتيت بروايات وحورتها وجعلتها في تكفير المسلمين بالجملة. طيب إذن نحن أمام أصول الإمامة عند أهل السنة والجماعة من قضايا الفروع، الشيعة والخوارج جعلوها من قضايا الأصول وكفروا بالذنوب، وكفرت الشيعة أهل السنة لأنهم لم يؤمنوا بالإمامة. إذن عندما تجعل التكفير بالولاء والبراء على الذنوب وبالحاكمية على الذنوب والبرلمان على الذنوب، إذن أنت نقلت الإمامة التي هي عند أهل السنة والجماعة من الفروع وحولتها إلى أصول الدين، وهكذا فعلت الطوائف. إذن نحن أمام طور متحور من الطوائف، لسنا نقول هذا هو الخوارج هذا هو الشيعة، لا، هناك تكفير ببعض الذنوب، هناك انضم إليها تكفير بمسائل الحاكمية بالذنوب مع الإقرار بوجوب العمل بالشريعة، لكن وقعت المخالفة في الأعمال مما أدى إلى أن تتماهى قضية الإمامة مع قضايا الطوائف، ونصبح أمام طور متحور داخل البيت السني يكفر البرلمان مطلقا حتى لو دخل من دخل لأجل أن ينصر الشريعة. فعندئذ نقول نحن أصبحنا أمام إشكالات معاصرة نمت داخل البيت السني، وهي طوائف متحورة. فالتكفير بالذنوب في مسائل الإمامة بمعنى أن تقول من طبق القانون الوضعي فهو كافر وإن اعتقد أن الشريعة هي الأحسن وهي الأوجب. فعندئذ نحن نقول إننا أصبحنا أمام طور متحور، بمعنى ليس هو الخوارج الخوارج وليس هو يعني أهل السنة، إنما هو حالة امتزاج من الطوائف، وأنتجت طورا متحورا جديدا أدخل الصدام على الأمة الإسلامية، وأدخل الصدام داخل البيت السني، وربما أوقع في الدم والسلاح. الإمام الشاطبي هنا ينبه إلى أن قضية الرأي من أخطر القضايا التي تؤثر في كلية الشريعة. وهنا بين لنا أن هذا الاستثناء جار من جهة الشارع ليس من جهة الإنسان، وأن هذا الاستثناء لوجه قد خفي على الإنسان أو لأنه مندرج تحت كلي آخر، فلا تصطنع فرعيات مناقضة للشريعة لتقول إن هذا تحت مقصد الحرية وهذا تحت مقصد المال، فالشريعة رتبت كلياتها ورتبت جزئياتها. فلذلك نحن أمام قضية مهمة جدا. أصول أهل السنة والجماعة هذه أصولهم، عدم التكفير بالذنوب، أنت عندئذ إذا كفرت بترك الصلاة سنأتيك بأدلة على كفر تارك الزكاة، إذا كفرت تارك الصلاة والزكاة سنأتيك بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقضية التعامل مع الجزئيات على شكل متناثر بعيدا عن كليات الشريعة أدى إلى إنتاج الطور المتحور من الطوائف الذي هو ممتزج وخليط من هذه الطائفة وتلك، وكل يجند لنفسه رأيا من كتاب أو سنة أو من واقعة عند السلف. الشاطبي هنا كان واعيا لهذه القضية ورتب جزئيات نادرة تحت الكليات وقال إن هذا لا يخرم الكليات، فإياكم أن تأتوا إلى الجزئيات فتصطنعوا منها كليات وتهدموا بها الكليات الحقيقية، واصطناع الكليات الوهمية سيؤدي إلى التشويش على الكليات الحقيقية. هذا ما يريد أن ينبه إليه الإمام الشاطبي. لذلك ممكن من الصحابة رضي الله عنهم من أكثر من شرب الخمر وجلد فيه مرات، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه وما ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله، أي ما علمت هنا مصدر، أي علمي أنه يحب الله ورسوله. فلذلك هنا يعني لا يعني أن أصحاب الذنوب قد كفروا وإن لم ينزجروا في العقوبة، إلا أن هناك ما يمكن أن يكون فيه مصلحة في تطبيق هذه العقوبة من التربية والتأديب وعظة الآخرين. فلذلك هنا الإمام الشاطبي يريد أن يقرر هذا المبدأ العظيم من المقاصد، أنك إذا رأيت تخلفا في جزئي فاعلم أن فيه وجها خفيا لم يظهر لك، أو أنه تحت كلي آخر، أو أن فيه مصلحة أخرى خفيت عليك وقد علمها العلماء، وإياك أن تواجه الحد الثابت بالرأي كما بينت، لأن إثبات الحدود كان بالشريعة والعقل هنا ليس مستقلا، فلا يجوز له أن ينفي حدا، ولو جاز له أن ينفي حدا واحدا فعليه أن ينفي بقيات الحدود. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.